السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن فقرات اختارها العلامة السعدي رحمة الله عليه من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على أئمة المسلمين. قال: وأعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والصبر ونحوها واجبة بالاتفاق. وعلقنا على هذه الفقرة بقولنا أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وقلنا أن هذه الأشياء الأربعة تدل بدلالة المطابقة على لفظة الإيمان. وقلنا أن إذا فقدت أو إذا فقدت واحدة من الأربعة لا ينفع للشخص إيمان. وتكلمنا وقلنا إن أعمال القلوب ينبغي أن يقوم بها المكلف على وجه التمام، فإذا حدث خلل فيها دليل على ماذا؟ ها؟ لا، عارف كلمة عدم صحة الإيمان معناها إيه؟ كفر. ماشي، دليل على ماذا؟ على نقص الإيمان. وإحنا فرقنا بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. قلنا يلزم من نقصان أعمال القلوب نقصان الإيمان، ولا يلزم من نقصان أعمال الجوارح نقص الإيمان. ووجه ذلك أن أعمال الجوارح مقرونة بالاستطاعة، أما أعمال القلوب فليس فيها تعليق على شيء. ووجه ذلك أيضا أن القلب لا يطلع عليه إلا رب، فربما يخاف الإنسان من شيء معين إذا أظهره وبناء على ذلك يكتمه، أو ممكن أن الإنسان يكره على شيء معين أو يعجز عن فعل شيء معين بجوارح. أما أعمال القلوب لابد أن تكون على وجه التمام، فإذا حدث فيها خلل دليل على نقص الإيمان. يقول الفقرة 84 بعد 103: وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فأيهما غلب هلك صاحبه. كما تعلمون إخواني أن المؤمن يعيش في دنيا بأمرين اثنين، بالخوف والرجاء. الخوف من عذاب الله وسخطه وانتقامه، وأن يرجو رحمته عز وجل وثوابه. والصواب كما قال شيخ الإسلام هنا أن الإنسان يجب أن يكون الخوف والرجاء بمنزلة واحدة، غير أنه ذكر بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح والمعتمد، أن الإنسان في حال الصحة والعافية يستحب له أن يغلب جانب الخوف. في حال الصحة والعافية يستحب له أن يغلب جانب الخوف، وفي حال السياق والاحتضار وفي النزع يستحب له أن يغلب جانب الرجاء. والدليل على ذلك ما ثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وهو في السياق، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أخاف الله وأرجو ثوابه. قال: ما اجتمع في قلب رجل في هذه الحالة إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. انتبهوا يا أخوانا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في السياق فقال له: كيف تجدك؟ قال: أخاف الله وأرجو ثوابه. قال: ما اجتمع في قلب رجل في هذه الحالة أو في هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. يقول الفقرة 85: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الثناء عليه. الشهادة لمعين بالجنة من أمة الإجابة. الشهادة لمعين بالجنة من أمة الإجابة. ما معنى المعين؟ يعني شخص. ما معناش محمد؟ طيب، يبقى شخص بعينه من أمة الإجابة. ما المعني بأمة الإجابة يا شيخ محمود؟
أمة الإجابة هي
إحنا من يعني؟ افرض واتسفيه بكفرك، يبقى نعمل يا شيخ محمود؟ أظن نضع ضابط ايش خمد؟ لا برضو لا كلام احسنت. كل من انتسب الى الاسلام او منطق بالشهادتين وان كان منتكبا لبدعه وان كانت ايه مكفره. هذا المعين بعينه لا نشهد له بالجنه الا بثلاثه امور: امران متفق عليهما وامران مختلف وامر مختلف فيه. اما الامران المتفق عليهما ان يشهد له النص الشرعي بالجنه والمعني بالنص الشرعي القران والايه والسنه. فاذا دل النص الشرعي من كتاب الله عز وجل او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان فلانا بعينه في الجنه نقطع بذلك. وطبعا هنا كما لا يخفى عليكم بالنسبه خليكم معايا مشايخ خليكم معايا بالنسبه للنصوص الشرعيه الوارده في شخص حق بعينه بانهم الجنه بالنصوص النبوية، هل يشترط فيها أن تكون متواترة أم لا يشترط يا محمود؟ لا يشترط، بل إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا بالجنة نقطع بذلك بغض النظر كونه حديث أحد أو إيه أو تواتر. الأمر الثالث الذي ذكره هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أو اتفقت الأمة على الثناء عليه. وهذا أمر مختلف فيه، ولكن جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه من اتفقت الأمة وأجمعت على حسن الثناء عليه كالأئمة الأربعة والصحابة وغيرهم فهؤلاء يعني نرجو لهم الجنة، ولكن ليس على سبيل القطع واليقين كما دل في الأمرين الأولين. وهذا الأمر كما قلنا مختلف فيه بين أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومرت عليه جنازة فسأل جنازة من هذا، وهذا بيقع فيما بيننا فلان ابن فلان الله يرحمه، ويبدأ الناس تتتابع عليه بالثناء بالخير لما يعلمونه من خلال حياته بأنه من أهل الصلاح والتقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. يقول ومرت عليه جنازة أخرى فسأل فأخبر فأثنى عليه الناس شرا وثابعت الألسن بالشر، فقال وجبت. فتقدم عمر وفداه بالأب والأم، ثم قال عن وجه الإشكال: إن جنازة أثني عليها بخير فقلت وجبت، وجنازة أثني عليها بشر فقلت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه بالخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بالشر وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إن لله عز وجل ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير ومن شر. ولكن هنا قيد قيد العلماء به هذه الشهادة، القيد هذا ألا يطلب من الناس وهذا متعارف عليه في قرى مصر، وهو من البدع المقيتة، أن الناس إذا صلوا جنازة على أحد من الأموات بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة يخاطب الناس بقوله: ما تشهدون؟ فيقولون: كان من الصالحين. فلا شك أن هذا من البدع، وهذا بعيد عن الحديث الذي نستدل به. وعليه فمسألة أن يطلب من الناس الشهادة هذا ليس من الحديث، بل إذا أثنى الناس عليه خيرا من تلقاء أنفسهم وتتابعت الألسن بالخير، ففي غالب الأحيان إن هؤلاء القوم ما نطقوا بالخير وما شهدوا بالخير إلا لأن ملائكة نطقت على ألسنتهم بما في هذا الإنسان من خير. وكذلك إذا تتابعت الألسن بالشر وتكلم الناس فيه بالشر، فهذا في الحقيقة أن الملائكة نطقت على هذا الإنسان بما فيه من الشر. يعني أخونا جزاه الله خير بيقول لي إحنا قلنا الصحابة، نعم جزاك الله خير، الصحابة فعلا الصواب ورد بهم النص، جزاك الله خير يا شيخ محمود، ورد بهم النص وهو قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما التابعين وتابعيهم فهؤلاء، وطبعا التابعين بإحسان يعني كسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم من أئمة المسلمين والأئمة الأربعة، لا شك أن هؤلاء الناس إن شاء الله يعني يغلب على الظن أنهم من أهل الجنة. الفقرة طبعا ويتعلق بهذه الفقرة أيضا، ودي مسألة يعني أأمل إن شاء الله أن يكون القول فيها واحدا، وإن تكلم أحد بغير الأدلة فيرد كلامه عليه بأدب وبلطف مع التماس العذر، وهو ولا نشهد لمعين بالنار أيضا إلا لمن شهد له النص والمعني بذلك من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهو خارج عن هذا الأمر، والمعني بأمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن مات من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم على ما هو عليه من شرك أو من ديانة بكتابه المحرف أو حتى أنه غير محرف، فلا شك أننا نشهد عليه بعينه في النار. والدليل على ذلك حديث بشير ابن الخصاصية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار. وأما ما ورد عن بعض أهل العلم من أن هذا أمر لا نشهد لمعين إلا إذا جاء به النص، فحقيقة الأمر هذا الكلام على خلاف حديث بشير بن الخصاصية. وأيضا الشبهة التي تثار في هذه المسألة وهي أن يقال وما يدريك لعله أسلم قبل أن يموت. طيب ما هو حط احتمالية أسلم وضع احتمالية ما زال على كفره وشركه، وكلا الاحتمالين بمنزلة واحدة، يبقى أصبح إحنا عندنا الآن شك في إسلامه وعندنا يقين في يهوديته ونصرانيته. ومما هو معلوم أن اليقين لا يزول بالشك وأن الشك لا يزيل اليقين، ونأمل إن شاء الله أن نتبع النصوص الشرعية ولا نحكم العواطف في النصوص الشرعية، فالله سبحانه وتعالى أرحم بالخلق جميعهم من الأم بولدها. يقول وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. المراد بذلك الرؤيا ابتداء ما يراه الإنسان في منامه، ودل الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله عز وجل، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: رؤيا من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. قوله وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات هذا متعلق بما سبق في الفقرة الخامسة والثمانين، أي لو تواطأت الرؤيا من أهل الصلاح والتقى بأن فلانا رأوه في الجنة وفي الرؤيا في أعلى المنازل، هذا التواطؤ نظيره كتواطؤ الشهادات. فكما أنه شهد جماعة من الناس أو اتفقت الأمة على أن فلانا من أهل الصلاح والتقى كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والأوزاعي وغيرهم كعبد الله بن المبارك، تواطأت الشهادات يعني شهادة هذا كشهادة هذا كشهادة هذا أنه من أهل الجنة ومن أهل الصلاح والتقى. كذلك إذا ثبتت الرؤية لمعين فتواطؤ الرؤيا يعني فلان رأى فلان رأى وفلان رأى وفلان رأى وفلان رأى مثل أن تتواطأ الشهادات. واعلموا رحمكم الله بالنسبة لموضوع الرؤيا ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، سيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. وبناء على ذلك إن مسألة تواطؤ الرؤيا أو الرؤيا لابد أن ينظر لمن رآها، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم حاضر. سيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث، والرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. من جملة تفسيرات جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، من جملة التفسيرات التي ذكرها بعض أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 6 أشهر ما رأى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح كما قالت عائشة. يبقى ستة أشهر كانت الرؤيا الذي يراها تأتي كفلق الصبح، وكانت مدة نبوته على وجه الأرض 23 سنة. ف23 سنة إذا قسمتها إلى أنصاف يكون المجموع 46، وهي ستة أشهر فجزء من 46 من أجزاء النبوة، هكذا فسرها بعض أهل العلم كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأيضا بما يتعلق بتواطؤ الرؤيا، أن يرى الناس لشخص بعينه رؤيا صالحة أنه من أهل الجنة وغير ذلك، ولكن هؤلاء القوم في أمكنة ومحلات بعيدة بحيث يغلب على الظن أنهم ما اتفقوا مع بعضهم على اختراع هذه الرؤية، يعني بمعنى إيه؟ لم يكن بينهم اتصال. وهذا وجه من أوجه قبول بعض روايات أو بعض الأحداث عند علماء التفسير. الفقرة 87 بعد 100. الصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأمة، وكما لو دعا له واستغفر له، والصدقة على الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. هذه المسألة تتعلق بما ينتفع به الميت مما يعمله الحي، يعني المبحث هذا بيبحث في كتب العقيدة ويبحث في كتب في كتاب الجنائز في الفقه تحت عنوان ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت من أعمال الحي، ما ينتفع به الميت من أعمال الحي. للناس في هذا المقام 3 أقوال، طرفان ووسط. القول الأول: لا ينتفع الميت بشيء من أعمال الحي مطلقا، وهذا مذهب علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم. للناس في هذا المقام، أي مقام يا شيخ إبراهيم؟ ها؟ أحسنت، ما ينتفع به الميت من إيه؟ من أعمال حي. المبحث ده مهم جدا، يعني أرجو أن تستحضره جيدا، لأن في قرى مصر يوجد خلط كثير وبدع كثيرة في هذا الباب. قلنا للناس في هذا المقام 3 أقوال. القول الأول قول المعتزلة وعلماء الكلام أن الميت لا ينتفع من أعمال الحي بشيء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واستدلوا أيضا بالقياس، فقالوا: كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تنتفع نفس بما يفعله الغير. وهذا الاستدلال مخدوش كما سيأتي إن شاء الله. أعيدوا: ذهب علماء الكلام إلى أن الميت لا ينتفع من أعمال الحي بشيء، واستدلوا على ذلك، ما نقولش ببعض الأدلة ولكن نقول ببعض الشبهات، واستدلوا على ذلك ببعض الشبهات، منها قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومنها قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ومنها القياس، وهو: كما لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ينفع إنسان أو لا ينتفع إنسان بغير عمله. ده الطرف الأول من الأقوال 3. الطرف الثاني، وهو مذهب كثير من أهل الإرجاء، وهو قالوا أن الميت ينتفع بكل شيء يفعله الحي، وهو أن الميت ينتفع بكل شيء يفعله الحي. القول الثالث، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو وسط بين القولين، وهو أن الميت ينتفع ببعض ما يفعله الحي، وهو أن الميت ينتفع ببعض ما يفعله الحي. ولكي ينتفع الميت اكتب ببعض أعمال الحي يشترط ثلاثة شروط مجتمعة. طبعا كما تعلمون نقول يشترط ثلاثة شروط مجتمعة إذا تخلف شرط العمل ينفع أم لا ينفع؟ العمل لا ينفع، لأن الشرط قلنا هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك، على ذلك أقصد بماذا ذلك؟ أحسنت، ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، افتح قوس، تعدد مآثرة، تعدد مآثرة إيه في القوس، فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ فقال لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يمت على الإسلام. دليل ثاني ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن العاص، ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال أوصى العاص ابن وائل السهمي اللي هو أبوه، أوصى العاص والصواب العاصي بإثبات الياء ولكن المشهور العاص من غير ياء، بأن يعتق بعد موته 100 رقبة، بأن يعتق عند موته 100 رقبة، فقام هشام فأعتق عنه 50، أي هشام بن العاص، فقام هشام وأعتق عنه 50. تفضل. فأراد عمرو أن يعتق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله، فأراد عمرو أن يعتق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال أما إنه لو قال لا إله إلا الله فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه لنفعه ذلك، أما إنه لو قال لا إله إلا الله فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه لنفعه ذلك. يبقى الشرط الأول إيه يا أخوانا؟ أن يكون الميت مات على الإيه؟ على الإسلام والإيمان. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بما عمل، أن ينوي الحي نفع الميت بما عمل. الدليل على ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خد بالك، إن قال قائل، إن قال قائل ما الدليل على هذه الشروط التي اشترطتموها لينتفع الميت بما يفعله الحي؟ وده سؤال وجيه من حق، لأن احنا كون ان احنا نشترط شروطا وليس عندنا سند ولا دليل هذا مخالف. الجواب من وجهين. الوجه الأول أن نفس الأدلة تدل على ذلك، يعني لما تكلمنا في قصة عبد الله بن جدعان وعمر والعاص بن وائل السهمي الأدلة تدل على ذلك، يعني أراد عائشة سألت هل ذلك نافعه، وخبال الأمر الثاني أن عمرو بن العاص أراد أن يعتق عن أبيه وهذا واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وعلق عدم النفع بأنه لم يمت على الإسلام. أيضا الوجه الثاني من الجواب باستقراء ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده للأموات استخلص العلماء هذه الشروط الثلاثة. خدوا بالكم، لأن ممكن واحد من أهل البدعة يقف معك في هذه ولكن تجد الشروط دي منين؟ قلوا لا، بالاستقراء. يعني إيه؟ نظرنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من مات وما فعله الصحابة والتابعون واتفقت عليه كلمة المسلمين، فوجدنا أن من خلال الاستقراء والنظر استنبطنا أو استنبط العلماء هذه الأدلة أو الشروط الثلاثة. يبقى الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بما يفعله، والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث، احنا قلنا الشروط مجتمعة ولا منفردة؟ ايه معنى مجتمعة؟ تكون الثلاثة كلها ايه مجموعة عندما نريد ان ننفع الميت بشيء. الشرط الثالث اي نعم، لا في فرق. اخونا مصطفى جزاه الله خير بيسأل في مسألة، هل الولد مع والده واخبلك او نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ هل يشترط النية؟ لا، في الأعمال التي نفعلها نتقرب بها إلى الله ينتفع الوالد ولنبينا صلى الله عليه وسلم الأجر ولو لم ننوي، ولكن أن الولد إذا أراد أن يخص أباه بفعل يلزمه النية. يعني مثلا أخونا مثلا محمود جزاه الله خير أو صاحبنا فضيلة الشيخ أحمد أو أي أخ منكم سعى إلى الدرس العلمي وطلب العلم والدعوة لدين الله، ولو لم ينوي أن يصل لأبيه الخير لوصل لأبيه الخير، لأننا من كسب آبائنا، وهذا المعني بقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ولكن أنا أردت أن أخص أبي بفعل شيء معين يلزمني الإيه؟ يلزمني النية. واضح يا أخوانا؟ الشرط الثالث اكتب: أن يكون العمل الذي يريد أن يعمله الحي للميت ورد به النص. أن يكون العمل الذي يريد أن يعمله الحي ورد به النص. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أول السطر. وهذا الباب من الغيبيات، أعني باب يا مشايخ، باب انتفاع الميت بما يفعله الحي من الغيبيات التي لا مجال للرأي فيها، بل يقتصر فيها على النص. من أول السطر. قال ابن كثير: قال الشافعي في الأمي. وهذا افتح قوس يقصد ما ينتفع به الميت. من باب القربات التي يقتصر فيها على النص الوارد. ولا مجال للاجتهاد فيها. من أول السطر. والأصل في العبادات التوقيف. لأن علة العبادات مخفية عنا، وعليه اتفقت كلمة علماء الأصول على أنه لا قياس في العبادات. اتفقت كلمة علماء الأصول أنه لا قياس في العبادات. أأمل إن شاء الله من إخواننا اللي بيكتبوا في ورق ألا يغفلوا حتى لا يضيع منهم الورق. ماشي يا صبحي، كلام مهم جدا، كلام في منتهى. روح بيتك زي ما كنا وإحنا بندرس العلم الكون، مثلا نحضر محاضرات أو درس ونروح البيت نبيض. لا، ده أهم، ده أهم يا مشايخ، لأن إحنا بنسعى من وراء ذلك إلى ماذا؟ إلى سعادة أبدية إن شاء الله. أما العلم الكوني كبيرك عشان تكون لك لومة وتتجوز لك واحدة، الشيء دي الحقيقة يا أخوانا. فأرجو إن شاء الله أن يكون عندنا اهتمام كبير بمثل هذه الأمور. آخر حاجة قلنا إيش معنا؟ لا قياس في العبادة، أنه الأصول أنه لا قياس في العبادة. اكتب عندك والمراد من قولهم لا قياس في العبادات. يا شيخ خالد، طب نبيل فاضي. يلا يا شيخ نبيل اكتب. والمراد بقولهم لا قياس في العبادات أي لا قياس في أصل العبادات، بمعنى لا نخترع عبادة قياسا على عبادة، بمعنى لا نخترع عبادة قياسا على عبادة. مثال ذلك بمعنى لا قياس في أصل العبادات، لأن أنت ممكن تقرأ في كلام علماء الأصول تجد فعلا أن علماء الأصول وعلماء الفقه أثبتوا القياس في العبادات. يعني يقول مثلا إذا سهوت في صلاة الفريضة فتبنى على اليقين ثم وهو الأقل ثم تسجد للسهو، تم نفس الكلام بنعمله في صلاة النافل، واخد بالك؟ مع أن النصوص الشرعية التي وردت في الشك في الصلاة وردت في الفرض لم ترد في النص، وقاس العلماء ما يحدث في الفرض ما يحدث في النفل قياسا على ما يحدث في الفرض. يبقى هنا القياس، يبقى عندنا في فرق بين القياس في أصل العبادات والقياس في شروط وأركان العبادات. فكما اشترط الأئمة أن من أركان الصلاة كيت وكيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ فقالوا هذا في الفرض وهذا في النفل. فكما اشترطوا أنه لكي تصح الصلاة لابد أن يقرأ المصلي فتحة الكتاب في الفرض وفي النفل، مع أن النصوص الشرعية جاءت فين؟ في الفرض. أما كلمة قياس في أصل العبادات يعني يخترع عبادة قياسا على عبادة، كأن يخترع فرضا سادسا قياسا على إيه؟ على الخمس، كأن يخترع صيام شهرا ثانيا قياسا على رمضان، وهكذا. يبقى القياس في أصل العبادات هو المحرم. لما؟ لأن علة العبادات ما لها يا شيخ محمود؟ مخفية. ركز، علة العبادات إيه؟ مخفية. واضحة يا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك إحنا عندنا ورد النص الشرعي يا محمد بأن الله تبارك وتعالى يقبل عن الميت الذي مات وعليه صيام نذر أو كفارة أن يصوم عنه وليه، بنص الحديث كما سوف يأتينا. طيب هل يا ترى يشرع لنا أن نقول قياسا على انتفاع الميت بصيام الحي عنه ينتفع الميت بصلاة الحي عنه؟ الجواب لا. فلماذا هذا وهذا؟ الجواب لأن الأصل في العبادات عدم القياس في أصل العبادة. مع إخوانا، لذلك كلمة شيخ الإسلام هذه الصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة، يعني لا نستدرك على شيخ الإسلام ولا نستدرك على العلامة السعدي رحمة الله على أئمة المسلمين، ولكن اعلموا رحمكم الله أن لشيخ الإسلام قولا ثانيا في هذه المسألة، وهو الموافق للأدلة، وهو أن الميت لا ينتفع بشيء من أعمال الحي إلا ما ورد به النص. يبقى كلمة الصحيح، علشان كده دايما بنقول إيه؟ لزاما ولا بد من تتبع كلام العالم في المسألة الواحدة لزاما. طيب هنقول مثلا يعني إن العلامة السعدي رحمة الله عليه تتبع كلام العلامة الألباني شيخ الإسلام في هذه المسألة فوجد هذا القول مأجور، ولكن يتبقى الأمر الآخر أن نعرض القول على الأدلة من الكتاب والسنة. مش هو ده اللي احنا تعلمنا ولا في غير كده؟ يبقى بناء على ذلك أن يتشدق إنسان بهذه المقولة ويقول وقال شيخ الإسلام باتفاق الأمة، لا، نقول له أنت كده ما أنصفت. وسبق وأن ذكرت لكم إن وجدنا لأحد من علماء الأمة المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وحسن الديانة وسلامة المعتقد قولين في مسألة، أحد القولين موافق للأدل، أو بمعنى أدق عام قولين في المسألة كلا القولين متعارضان، نعمل إيه؟ فضل شمعنا لحظة محمود طلبك، عاوزين المسألة اللي نقررها صح. إحنا عندنا كلام للشيخ الإسلام في مسألة من المسائل وجدنا له قولين متعارضين زي المسألة دي بالضبط. شيخ الإسلام في الاستقامة وفي بعض الكتب قال والصواب أن الميت لا ينتفع إلا بما ورد به النص. طب أنا أعمل إيه في هذه الحالة؟ عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون أحد القولين ناسخا للقول الآخر، مظبوط؟ طيب علشان نقول أحد القول ناسخ للقول الآخر، أيهما ينسخ الآخر، المتقدم أم المتأخر؟ المتأخر. طب أنا ما أعرفش شيخ الإسلام قال الكلام ده إمتى، يعني أنا مش متابع، أو بمعنى أدق هؤلاء الأئمة الأكابر كشيخ الإسلام وابن القيم والشافعي وغيرهم لما كانوا يكتبون كانوا لا يترخون، أو طول ما هو عايش عمال يصنف، ما ندري آخر كتابه، ولكن ممكن بعض الأحوال والشواهد نقول إن هذا الكتاب متقدم على هذا الكتاب، هذا في بعض الأحيان وندر. يبقى في هذه الحالة مش عارفين، يبقى الصواب يا أخواننا والذي ما عداه باطل أن ننسب القول الموافق للأدلة بأنه هو قول هذا الإمام، وأما القول الآخر نلتمس له العذر في مخالفته للدليل، هو ده الصواب والمعتمد، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من باب حسن الظن بهؤلاء الأئمة. طيب يبقى هنا قول شيخ الإسلام في هذه المسألة له قولين فيها. طيب نرجع ونقول، يقول من الصلاة ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة. نقول اكتب عندك ولم يرد دليل شرعي على مشروعية الصلاة للميت، مش على الميت، ولم يرد دليل شرعي دليل صحيح في مشروعية الصلاة للميت. نعم، أي صلاة لم يرد. طيب القاعدة العظيمة التي أصلها أئمتنا في السنة التركية، السنة التركية، ها اكتب عندك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. نعم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. وهذه القاعدة يا أخوانا يعني استنبطها العلماء من أصل متفق عليه، وهو أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق نبينا، فكيف بالكتمان؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يعني طوال حياته صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لنا أن الميت ينتفع بالصلاة أو ينتفع بقراءة القرآن، فلم يبينه بالقول ولم يعمله ولم يأمر به ولم يفعله أحد من الصحابة في عهده وأقره. ما هي دي أنواع السنة؟ قولية، فعلية، تقريرية. لم يرد، يعني لم يفعله صلى الله على مدار 23 سنة. أيضا لم يأمر به أي بالقول، وطبعا كما لا يخفى عليكم حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح ولا يثبت. الأمر الثاني لم يفعله هو، مع أنه ثبت بالتواتر أنه كان يشهد الجنائز ويصلي عليه، فلو كان الصلاة لها، فرق بين الأمرين، الصلاة عليها والصلاة إيه؟ لا، فلو كانت الصلاة للميت مشروعة وتنفعه، السؤال اللي بيطرح نفسه تلقائي لما لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، مع أنه أرحم بالأمة من المرأة بولدها كما قال ربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا لم يثبت هذا عن أحد من الصحابة وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشبهة التي تثار، ودي شبهة عقيمة وتعلمون الرد عليها، ولكن من باب التذكرة فقط، فإن قال قائل ما يدريك لعله فعل ولم ينقل إلينا. واخد بالك؟ وما أدراك. ويجي بقى واحد كده إيه يعني جاهل يقول لك أنت كنت هناك. خلاص ساعة ما تلاقيه بيتكلم بهذا المنطق ما تطولش معاه. ما يدريك أنه فعل ولم ينقل إليه. طبعا الجواب طالما أنه لم ينقل علم أنه ها لم يفعل. دي القاعدة العظيمة التي نسير عليه معي يا أخوانا. طيب بالنسبة للصلاة الأمر منتهي. لم يقل أحد من أهل العلم بمشروعية الصلاة للميت. طيب الصيام. الصيام الحديث اللي وارد حديث عائشة وحديث ابن عباس في مسلم وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث ليس على الإطلاق بل قيد بفتوى عائشة رضي الله عنها أن المعني بالصيام هنا إن كان عليه صيام كفارة أو صيام نذر. أما صيام رمضان فيطعم الحي عن الميت عن كل يوم صاعا من طعام. يبقى هنا الصيام عندنا إيه؟ تفصيل. طيب والقراءة المعنية بالقراءة أي قراءة القرآن. إن كان إيه؟ فرض اللي هو إيه؟
يعني
ما هو ما فيش غيره. وحبلك ففي هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكين. ها؟ ها؟ نعم. يعني أخونا يقول إن بعض أهل العلم قال صيام رمضان. نعم ولكن في هذه الحالة فتوى راوي الحديث مقدمة. ففتوى عائشة وابن عباس كما ذكرنا صيام النذر والكفارة فقط. أما صيام رمضان الإطعام. وده الرأي الراجح والصواب. أما الرأي الآخر رأي مرجوح لأن الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك القراءة اللي هي قراءة القرآن. نعم. أعد.
يعني في مسألة فتوى أم ربيعة عائشة أنه صيام النذر، وقلنا بأن صيام النذر فرض من أفراد العموم اللي هو الصيام كانوا مطلقا في الحديث، فلا يعني ذلك إخراج باقي أفراد العموم.
يعني أخونا بيتكلم عن مسألة أصولية وهي إن إخراج فرض من أفراد العموم لا يعني إخراج كل الأفراد. هذا قول من أقوال علماء الأصول ولكن لا ينطبق على حالتنا هذه. فقوله من صام وعليه صيام صام عنه وليه. التخصيص من صام وعليه صيام من مات وعليه صيام. كلمة عليه أي أنه واجب. وصيام الواجب كما تعلمون إما أن يكون كفارة وإما أن يكون نذر وإما أن يكون بالفرضية. مظبوط كده؟ طيب يبقى كلمة عليه تشمل هذه الأنواع الثلاثة. من مات وعليه صيام صام عنه ولي. فإذا أخرجنا بعض أفراد العموم من الصيام فمعنى ذلك إن إحنا ما أخرجنا بقية أفراد العموم. ده عائشة رضي الله عنها أخرجت من مات وعليه صيام أي من مات وعليه صيام نذر أو كفارة صام عنه وليه. طيب من مات وعليه صيام غير الكفارة أتت له بحكم آخر وهو أن يطعم عنه وليه مسكين وهذا هو المعتمد. فاكر لما احنا قلنا لو أن القاعدة الأصولية أو الفقهية تعارضت مع النص الشرعي أيهما يقدم؟ النص الشرعي. طيب النص كما تعلمون المعني بالنص اللي هو اللفظ الدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، وأيضا فهم الصحابة مقدم على فهم من بعدهم. أم ماذا؟ نزل فهم الصحابة معي يا أخواننا كده. القراءة قراءة القرآن عن الأموات المعتمد أنها بدعة ولا تجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها وأيضا ما فعلت على عهده وأقره، لم تفعل على عهده وأقره. اكتب عندك والنصوص الشرعية الواردة في هذا الأب في هذا الباب أحاديث لا تصح، أحاديث لا تصح. ومنها من زار القبور وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة وأهداها للأموات أعطاه الله ثواب عدد الأموات. ومنها حديث من زار القبور وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة أعطاه الله ثواب عدد الأموات. يقول كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأمة. خد بالك لو احنا حبينا نمعن النظر في كلام شيخ الإسلام ويوجه طبقا لما دلت عليه الأدلة نجد أن هذه الفقرة اشتملت على جملتين. ركزوا معايا كده. يقول الصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة، كويس كده، كما الكفل الايه للتشبيه، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأمة. فكلمة باتفاق الأمة ترجع على انتفاع الميت من الصدقة والعتق، مظبوط كده؟ وهذا مجمع عليه، وضحت؟ يبقى لو قلنا باتفاق الأمة وأرجعناها إلى كل ما سبق هذا لغويا لا يستقيم، ولكن الصواب أن كلمة باتفاق الأمة ترجع إلى الإيه؟ إلى الصدقة والعتق. طبعا موضوع الصدقة ورد فيها نصوص، منها ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة ماتت أمه وهو غائب عنها، فلما رجع أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها ولم توص بشيء، أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها، قال نعم، فقال أشهدك أن حائط المخراف صدقة عن أمي، افتح قوس، المخراف أي كثير الثمر، مخراف كثير الثمر. هنا في مسألة الصدقة يا أخواننا كلام، وهي لكي ينتفع الميت بالصدقة يشترط فيها شرطان، أحدهما بإجماع والآخر مختلف فيه. لكي ينتفع الميت بالصدقة يشترط فيها شرطان أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فلا بد أن تكون الصدقة بدون مقابل. بدون إيه؟ مقابل. بدون مقابل يعني صدقة ابتغاء وجه الله، يعني ما طلبت ممن تصدقت عليه أن يفعل شيء. وعليه كل مباحث أهل العلم في قراءة القرآن على الأموات بأجر تبحث في باب الإجارة، لا تبحث في باب ما ينتفع به الميت من أعمال الحي. ده احنا بنبحث بقى الرجل القارئ ده اللي خد أجر، نريد أن نعرف مدى مشروعية ما أخذه، أحلال هو أم حرام، بنبحث في باب الإجارة. لما؟ لأنني أتيت به وطلبت منه عملا وأعطيته مالا، ما هي دي الإجارة. طيب، وكذلك البعض الفقراء والمساكين الذين يكونون عند المقابر في قرى مصر، ويأتي الرجل ويقف أمام المقبرة ويقرأ شيئا من القرآن، وبعد ذلك تعطيه من تقف عند القبر أو من يقف عند القبر بعضا من المال، ولا يعطيه إن لم يقرأ، فأصبح هنا ما عليش صدقة خالص. احنا نتكلم هنا في إجارة، بغض النظر بقى استأجرته عن ماذا. يبقى الشرط الأول في الصدقة أن تكون إيه؟ بلا مقابل، أي لوجه الله. الشرط الثاني وهو مختلف فيه والصواب عدمه، وهو أن تكون من الولد لوالده، أن تكون من الولد لوالده، والصواب عدم هذا الشرط. من الولد، الولد نعني به الذكر أم الأنثى يا شيخ محمود؟ ها؟ الاثنين أحسن، الاثنين. واضح يا أخواننا موضوع الصدق؟ ها؟ والصواب عدمه، ولكن ذهب لهذا الشرط واشترطه الإمام ابن حزم، وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله انتصارا بالغا في كتابه أحكام الجنائز. ولكن الصواب أن الصدقة إن وقعت من مسلم ونوى بها أن ينتفع بها ميت، إن شاء الله يصل إليه الثواب. نعم، والله أخي الفاضل أخونا يسأل عن مسألة دفن النساء مع الرجال. الذي أعلمه والعلم عند الله، كان على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لكل رجل قبر ولكل امرأة قبر، سواء شق أو لحد. ما حدث أن يدفن أكثر من ميت، أن يدفن أكثر من ميت في قبر إلا في يوم أحد، لما قالوا يا رسول الله الشق أو الحفر يشق علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الرجلين والثلاث في قبر واحد. فقالوا من نقدم؟ كلمة من نقدم أي من ندفنه أولا، واضحة؟ يعني هنجيب من أول، يعني هيكون اتجاه القبلة، هذا معنى الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم قرآنا، هذا الذي ورد. وبناء على ذلك هذه المسألة مستجدة، أي لم تكن على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم قولين معتبرين، وهو أنه يخصص لهذا قبر ولهذا قبر، وهذا القول حقيقة الأمر عار عن الدليل. أما إن دفن الرجل مع المرأة فالأمر إن شاء الله لا شك في ذلك. يعني أخونا يقول ما الدليل على أنه لا يلزم أن يكون الولد؟ ما الدليل على أنه لا يلزم أن يكونه بكونه ولد؟ احنا قلنا العلماء لما اشترطوا، الإمام ابن حزم لما اشترط الولد أن يكون هو الذي يأتي بالصدقة، اتكأ على حديث سعد بن عبادة، وهناك نصوص أخرى ولكن حقيقة الأمر لا يحضرني منها شيء. ورأي الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن الصدقة إن صدرت من أي مسلم تجاه أي مسلم ينتفع به، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصدقة جارية، قالوا هذا النص جاء على الإطلاق ولم يقيد، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول شيخ الإسلام: وكما لو دعا له واستغفر له. دعا له واستغفر له، اكتب عندك والدعاء والاستغفار مجمع على أن الميت ينتفع بهما. والدعاء والاستغفار مجمع على أن الميت ينتفع بهما، والدليل على ذلك قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. يقول شيخ الإسلام والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. طبعا هنا لابد أن يوجه كلام شيخ الإسلام بما يتفق مع الأدلة الشرعية. هنا شيخ الإسلام جعل الصدقة عن الميت أفضل من ختمة وجمع الناس. طبعا ظاهر السياق إن جمع الناس وعمل ختمة للميت ينفع، صح كده؟ وطبعا كلمة عمل ختمة اللي بيحصل كما يفعل بعض المبتدعة في بعض القرى من حولنا، يأتون بجمع من الناس ببعض المسلمين العدد حسب ما يستطيعون، ثم يقسمون أجزاء القرآن على عدد من حضر. حضر مثلا 15 واحد يبقى انت عليك جزئين، جزئين في 15 ب30 جزء اللي هم القرآن، وهكذا. وهذا يكون عند المقبرة، وسمعنا عنه في بعض البلاد. لا شك أن هذا من البدع لعدم وروده عن سلفنا الصالح. طيب هنا شيخ الإسلام بيقول أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. حقيقة الأمر كما نقول دائما، كلما استطعنا أن نوجه كلام العالم بما يتفق مع الأدلة الشرعية ولو بوجه من التعسف كان أولى، كان أولى. وتوجيه كلام شيخ الإسلام هنا من خلال قوله عز من قائل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما وجه ذلك؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير ممن؟ من أصحاب النار. وهل عند أصحاب النار خير؟ وعليه قال أهل العلم يجوز التفضيل بين ما فيه خير محض وبين ما لا يوجد فيه خير قط. وهذا بلكم يا أخواننا. وعليه نقول شيخ الإسلام قال والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة لأن عمل الختمة بدعة وغير مشروعة، والله عز وجل أعلى وأعلم. يعني أخونا بيقول الأحاديث الواردة في قراءة القرآن على الميت ضعيفة، السؤال هل باتفاق لأن العلامة الفوزان يرى قراءة ياسين؟ أنا أأمل يا أخواننا الله يبارك فيكم، ودي نصيحة من أخي لكم، يعني جاور وعاشر العلماء لا تتعدل في نسبة القول إلى العالم، نصيحة، لأن علماء بلاد الحجاز من أشد، وأعني بذلك الأكابر منهم، من أشد الناس تحذيرا وتبديعا لقراءة القرآن على الأموات سواء بيسين أو غيره. ومن أجل هذا نأمل إن شاء الله ألا نتعدل في نسبة القول إلى الإمام. والعلامة الفوزان نفسه ثبت عنه بأنه لما سئل عن هل نثبت القول للقائل إذا سمعناه منه، قال لا، لابد من تحرير المقال، لأن الإنسان لعله في ساعة الكلام كأن يكون في موعظة أو في درس لعله يختلط عليه بعض الأمر، لعله يسبق اللسان بكلام، ولكن نسبة القول بالكتب أو بسؤال الرجل مشافهة. نعم نعم. طيب خلاف الأدل ماشي في الفضل، خلاف الأدل ده، هذا القول على من قال بصحة الحديث، ولكن الصواب احنا قلنا قبل ذلك إن الأمور التعبدية لا تثبت إلا بحديث صحيح، أما حديث مختلف فيه لا. طيب، يقول الفقرة 88 بعد 183: ومذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه. اكتب عندك: والمراد من ذلك عذاب القبر، والمراد من ذلك عذاب القبر. لا، مش ما يبقاش خلاف معتبر، يبقى اختلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم، ولكنه يجوز فيه الإنكار، ولا يتعدى الإنكار المذاكرة العلمية، لأن الإنسان في هذه الحالة إذا فعل عبادة مختلف فيها فحكمه عند الأئمة يدور بين أمرين: أنه فعل مشروعا، والأمر الثاني أنه ابتدع في دين الله، فالصواب المنع حتى لا تكون عبادة الإنسان بين من قال بالمشروعية وبين من قال بالبدعة في دين الله عز وجل. مذهب أهل السنة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، طبعا المراد هنا عذاب إيه يا أخوانا؟ عذاب القبر أو نعيم القبر. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر أن ذلك على البدن وحده. خد بالك كلمة ولأهل السنة، ولأهل السنة قول آخر، لابد أن ندقق في هذه الكلمة وادين بركوا إخوان، لأن البعض يتشبث بها على عمومها ويجعل هذا القول العاري عن الدليل قولا آخر في مسألة، وده من عدم دقة فهم الكلام. في فرق بين أن يكون هذا القول لجمع غفير من أهل السنة ودلت عليه الأدلة ولو من وجه، وفي فرق بين أن يقول هذا القول رجل من أهل السنة ولكنه زل في المسألة، وده من الخلط اللي بيقع به بعض طلبة العلم. يعني مثلا، هل من المقبول الآن، من المقبول الآن أن يقال ومن أقوال أهل السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وهاء الضمير عائدة إلى آدم، هل هذا القول يا أخوانا ينسب لأهل السنة أم ينسب إلى إمام من أئمة السنة ولكنه اجتهد وجانبه الصواب؟ دي لازم تعرفوها كويس، لابد أن نعي هذه المسألة كما ينبغي. يبقى في فرق بين قول أهل السنة قال به فلان وفلان 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 وحدتهم في ذلك أدنى. خليك معايا يا شيخ محمود، ما تكرهش مع حد، الله يبارك لك، معايا يا أخوانا. وفي فرق بين أن يقول قال هذا القول فلان ابن فلان من أهل السنة ولكن جنبه الصواب. يعني الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات لما أثبت الصفات الخبرية على مذهب أهل السنة والجماعة ثم جاء في الصفات الفعلية وأولها، هل يجوز لنا أن نقول وتأويل الصفات الفعلية قول من أقوال أهل السنة؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا وخدوا بالكم الجزئية دي كويس. يبقى في فرق عندي من إمام من أئمة أهل السنة قال بهذا القول. طب لما قال بهذا القول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح قرر وقال أن الأموات يسمعون كل من يذهب إليه ويشعرون به إلى غير ذلك. طيب الإمام ابن القيم علم من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن هل يجوز أن يقول هذا قول من أقوال أهل السنة؟ لا يا أخوان، انتبه الله يبارك فيكم. يبقى لابد أن نفرق بين أن يكون القول لجمع من أهل السنة ولهم على ذلك أدلة، وبين أن يكون القول نسب لأحدهم ولكنه اجتهد وجانبه الصواب. رجائي أي أخ يريد أن يتناقش يتناقش بحرية تامة وضعف اعتبارك أنني أقل منك من العلم، حتى لا يعني إيه تتحفظ في بعض الألفاظ. اتفضل.
أزال. في المسألة أقوال المسلمين.
نعم.
لا يذكر للناس أو للعلم إلا ما استند بالدليل ودون ذلك يذكر.
أحسنت. ولكن ممكن أن يذكر لبيان أنه خطأ. يعني أنا بسرد مسألة وبندرس أنا وأنت درس علم دلوقتي. فجينا في المسألة المتقدمة وهي قراءة القرآن على الأموات. وقلنا إن الصواب المنع وأنها بدعة، ولكن هناك قول لبعض أهل العلم ولكنه قول عار عن الدليل. ليه؟ حتى إذا قرأ القول بعيدا عنك لا يغتر به. ما إحنا بننبه على ضعف القول وعلى عدم العمل به. ليه؟ حتى إذا قرأه غيرك أو قرأه وأنت لست معه لا يغتر بالقول. يبقى نقول له أخذ بالك، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أثبت أو تكلم وقال أن الموت يسمعون ويشعرون بكل من يذهب إلى القبور، وأن هذا القول مخالف للدليل ولا يثبت ولا يصح. يبقى ننبه عليه. أما أنا بكلم مع عامة الناس خلاص يا أخوان، والمعتمد أن قراءة القرآن بدعة ولا تنفع الميت وهكذا. أدي معنى كلمة نسبة قول الأهل السنة ونسبة قول يعني الإمام ابن منذر رحمه الله لما قال أن الرب تبارك وتعالى إذا نزل من السماء خلى منه العرش. لا، وابن مندى إمام من أئمة أهل السنة، وخبلك يبقى ما ينفعش أبدا نقول أن هذا قول أهل السنة. تعرف زي ماذا؟ كما قال المبتدع في عصرنا الحاضر أن القول بجواز الخروج على أئمة الجور والظلم قول أهل السنة. ده خطأ كبير، خطأ بين، وده بقى من التدليس في نشر العلم، ومن فعله متعمد تسقط مرؤته ولا يسمح له بحديث. يريد تغدو بالكم من هذه الأمور الدقيقة. تفضل يا محمود. في
الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في كتاب التوحيد وكتاب الوسطيه ذكر ان القول السامي لاهل السنه ان ذلك يكون على الروح
وليس البدن. احنا لسه ما وصلناش لشيخ محمود.
إيه؟
لسه ما وصلناش لكده.
لا
ما يقولك لسه ما وصلناش لها. لسه ما وصلناش لها. معايا مشايخ كده. اتفضل.
هل ذهب الى جواز قراءه القران للميت في الجمهور ولا
لا؟ ذهب ايه؟
لا
يا أخي الفضل، لا العكس، جمهور العلماء على المنع. لا يا أخي الفضل هذا غير صحيح. نرجع لكلام الأئمة، نشوف الأئمة الأربعة رأيهم إيه، والأوزاع والليث بن سعد وغيرهم ماذا قال. ثم لحظة، هب أن هذا القول من ناحية النسبة لجمهور أهل العلم صحيح، أين الدليل؟ مظبوط. لذلك ساعات لما بنقرر قواعد وبنرى من بعض إخواننا طلبة العلم عند تطبيق القاعدة نوع من التوجس والخيف، يقول لك إزاي؟ قال لا، يعني احنا قلنا إن من مات من اليهود والنصارى يحكم عليه بعينه أنه مخلد في النار، وعندنا دليل حديث بشير بن الخصاصي. يأتي كلام لواحد من أكابر أهل العلم قال لا، لا نحكم على معين بالنار ما لم يأتي الدليل. تبدأ طب الدليل هو، يبدأ بعض الإخوة يتوجس خيفة من القول بالدليل ويجعل القول العار عن الدليل هو المعتبر أو أقصى ما يمكن يقول في المسألة قوله. لا يا أخوان، لا لا خطأ، لا خطأ بين. يبقى زي بالضبط كده، الله يبارك فيك ويجزاك خير. الأئمة الأربعة قولهم في أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد، سواء أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاث مرات وتبين منه امرأته بينونة كبرى إلى إما الأربعة على ذلك. والقول عار عن الدليل أو الدليل على خلاف ذلك. يبقى في هذه الحالة لابد أن نتريث وننظر إلى الأدلة، ولابد أن تفرق بين قول القائل جمهور أهل العلم وبين قول القائل بإجماع أهل العلم. فالجمهور لا يعني أنه إجماع، بل أكثر كلامهم وأكثر أقوالهم، وهذا وارد أن تكون أكثر أقوالهم مخالفة للدليل، كما ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى عدم مشروعية الزكاة على حلي المرأة إذا كان بغرض الزينة أو العارية، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة، ورأيه هو الراجح والمعتمد الذي دل عليه الدليل. مع يا أخوانا كده، الذي أرجوه منكم الكلام شيء والواقع شيء تاني، لأن البعض يقول لك طب ده فلان، طب ما ده نفس بدعة التعصب، نفس بدعة التعصب في الصدر الأول. يقول له طيب يا أخي الفاضل ده كلام الأئمة الثلاثة وكمان الأئمة الأربعة، يقول لك لا ده ما ده فلان. خلاص رجعنا ورا خلص لمدة حوالي تقريبا كده ما قرب 900 سنة لبدء التعصب المذهبي والانتصال للشيوخ والانتصال للشخوص، وهذا ليس من دين الله عز وجل، لا من قليل ولا من كثير. ايوه ماشي. استندوا على ذلك لفعلة عمر بن الخطاب، هذه حجتهم. الله يبارك فيك، أن عمر بن الخطاب قال إن الناس استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاهم. كويس. إن طلاق الثلاث يحسب إيه؟ ثلاث مرات. علشان كده الله يبارك فيك يجب علي وعليك وعلى كل أخ أن يراجع نفسه باستمرار في مسألة اتباع الأدلة وترك التعصب للشخوص. لازم أراجع أنا وأنت وكلنا في نفسنا، هل فعلا المسألة مستقرة عندنا أم لا؟ لأن عذرا أستبيحكم بنقع فيها ونحن لا نشعر، وساعتها الواحد فينا يبدأ يقول لك الشيخ فلان ولولا الحرج لسميت وعددت عليكم. لا، هذا بعيد كل البعد، فلا يليق أن نعيب على المتقدمين أصحاب التعصب المذهبي ونقع نحن في التعصب المذهبي. لا، لا يليق. واخد بالك يا شيخ؟ نعم. ده أخطر شيء. ده خد بالك.
نية السادة نية الله في ذلك الله فعلا عايزة الثلاثة
لا يعول عليه. ليه يا شيخ؟ الله عز وجل قال في التنزيل، خليك معايا نبيل، الطلاق مرتان، مظبوط؟ ايه معنى مرتان يا شيخ محمد؟ ايه معنى مرتين؟ ما عملت يزيز ماكن انت فاهم يعني وبتاع. لحظة يا محمود، الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. ركز معايا يا شيخ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلم يجعل له ربنا عز وجل إذا طلق إلا أمرين اثنين، إما أن يمسك بمعروف وإما أن يطلق بإحسان، ولم يأذن له بالطلاق. واضحة؟ وده مستند الأئمة الذين قالوا أنه إذا طلق امرأته مرتين أو ثلاث في مجلس واحد لا يحسب إلا مرة واحدة. أسأل أخانا محمد أبا عائشة ما معنى مجلس واحد؟ أعد ما أسمع وأفهمني وأبسط الكلام. أحسنت، ولم يراجع. أصل بعض أصل حاضر، ما هقول أنا تنهو حاضر، لا أنا هقول أنا، لأن هو يعني كلامه أعلى من كلامي فممكن إيه يشكل عليكم، أما أنا كلامي مبسط. بعض الناس يقول إيه إن مجلس واحد يعني كانوا قاعدين في الأنتريه، واخد بالك؟ لا الكلام ده غير صحيح. ما المعنى بالمجلس واحد؟ أن يطلق امرأته. فبدأت المرأة بعد أن طلقها تعتد، فلم يراجعها في هذه العدة، ثم طلقها المرة الثانية في نفس العدة، ده اسمه مجلس واحد. اسمه ايه؟ مجلس واحد. الدليل قلنا قوله تعالى الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. فإمساك بمعروف، ايه معنى إمساك بمعروف؟ يمسكها زي يعني كلب شوية كده، أحسنت، يردها، أو تسريح بإحسان، أي أن يتركها حتى تنقضي العدة. معايا أخي الفضل؟ وطبعا إن أردت المزيد فأرشدك إلى كتابين ستجد فيهما بغيتك. الأول إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، والثاني زاد المعاد في هدي خير العباد المجلد الرابع. عندهما تجد فيها بغيتك. نرجع لكلامنا. يبقى مسألة الانتصار للشيوخ والانتصار لبعض أهل العلم والقول الذي أسند إليهم عار عن الدليل، هذا لا يليق، هذا تؤخذ عليك، واخد بالك؟ وعندها نرجو أن يكون عندنا مصداقية مع النفس. الشيخ قال قول، واخد بالك، وقول هذا مخالف للدليل الصريح الصحيح، فما حدته في ذلك؟ ده استند لحديث كذا. طيب الحديث هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه من لفظه. يعني إذا نظرت إلى كل أقوال أهل العلم الذين قالوا بأن من لم يعمل خيرا قط لا يخلد في النار بعد أن يقول لا إله إلا الله ويموت على التوحيد، تجد أن كل الأدلة التي استدلوا بها أدلة مشتبهة محتملة تطرق الاحتمال إليها. أما أدلة علماء السنة الأثبات صحيحة بأن من ترك عمل الجوارح بالكلية مع إمكانية العمل والقدرة عليه فهو كافر مخلد في النار. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا أبدأ أجنح لقول والقول ده ما لهوش دليل، أو الأدلة التي استدل بها العلماء أدلة متكلم فيها أدلة مشتبهة، ولا يجوز مطلقا أن نترك الأدلة المحكمة ونذهب إلى الأدلة المشتبهة. نرجع إلى هذه الفقرة. يقول: ومذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر أن ذلك على البدن وحده. كلمة على البدن وحده الصواب على الروح وحده، هذا هو الصواب. وحتى يعني تريح نفسك من عناء التفكير، أن نواميس الحياة البرزخية غير نواميس الحياة الدنيوية، واخد بالك؟ وبناء على ذلك خد بالك، ممكن يكون هذا القول ليس بتصحيف ولكنه صحيح. ليه؟ لأن إحنا مقاييسنا بالحياة البرزخية من خلال مقاييس الدنيا لا يستقيم. فالبدن تحلل صح وبلي إلا عجب الذنب، صح عجب الذنب. فإن قال قائل إن البدن كيف يعذب وقد أرم، نقول هذا تدخل للعقل في أمور غيبية لا يليق بذلك. ولكن الصواب يا أخوانا، الصواب إن عذاب القبر على الروح والبدن، ومن أنكر عذاب القبر مطلقا فهو كافر بعينه، كافر بعينه. ومن قال أن العذاب على الروح فقط فهو مبتدع. كن بقى قول لأهل السنة، لا ما تنقلش كده خالص، نقول قاله بعض أهل السنة ولكن جانبه الصواب. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ تفضل يا شيخ. نعم، اي نعم، تتصل وتفترق عنه. لورود النص، النص ورد بذلك. نعم هكذا قال، ولكن الصواب أن هذه أمور غيبية نقف عند النص الوارد، لا نتدخل فيما هو فوق مدركات العقل. معي يا أخوان، لأن احنا قلنا قبل ذلك رسل العقل الخارجية، أي التي تمد العقل بالمعلومات، محدودة المدارك ولا مطلقة المدارك يا شيخ محمد؟ محدودة. يبقى بناء على ذلك، الله يجزاك بالخير، يبقى بناء على ذلك العقل لابد أن تكون المعلومات اللي وصلت إليه إيه؟ مقيدة وليست مطلقة. معايا مشايخ؟ فضل شيخ محمد. كثر بعينه أين؟
أو شك؟
ها؟
أو شك؟
أو إيه؟
أو شك فيه؟
لا شك لا. إحنا بقول واحد قال لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر مطلق، نقول له يا فلان ابن فلان أنت كافر بعينك. لا الله يبارك، أنا بقول يا شيخ محمود الرجل طلع على الفضائيات وقال ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، نقول له يا فلان ابن فلان أنت كافر بعينك، فإن مات لنصلي عليه، وإن كان من ورثتنا لا نأخذ منه مالا ولو كان مليار جنيه. دي مسائل منتهية مقطوع بها. نعم ده بنص القرآن، الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم مظبوط مظبوط.
هنا ده دليل برضه على ان العذاب يكون بالروح والبدن مع
بعض. ما ده قول اهل السنه والجماعه، كل قول اهل السنه والجماعه. معايا يا اخواننا الامور دي واضحه كده، نقف عند هذا الحد، وان شاء الله سيكون هذا اليوم اخر موعد في الدراسه، ونستأنف ان شاء الله عز وجل دراستنا بعد العيد مباشرة، يعني العيد هيكون السبت تقريبا أو الأحد، أسبوع العيد سنتركه، والأسبوع الذي يليه مباشرة ستبدأ الدراسة يوم الثلاثاء بعد العصر بدون أي اتصال، والثلاثة اللي بعد العيد مباشرة اللي هو اللي هنبدأه أول درس هتكون الدراسة في نفس الكتابين فقط، وعندها سنحدد كتابين أخرين نبدأ بهما إن شاء الله من العصر حتى بعد العشاء بساعتين. أسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.